صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. منذ أن فتح الإنسان عينه ورفع بصره إلى السماء تساءل: لماذا أنا موجود؟ هل الإنسان وجود بيولوجي عابر في كون صامت أعمى بلا هدف، أم أن الإنسان جاء مصمما لهدف ولرسالة؟ هل أن الإنسان مجرد نتيجة لسلسلة من التفاعلات الفيزيائية والكيميائية التي استمرت مليارات السنين حتى أنتجت الحياة على الأرض بلا هدف، أم أن الإنسان وجود غائي هادف في هذا الكون؟ هذا السؤال الذي شغل بال الفلاسفة والمفكرين منذ قدم التاريخ: لماذا وجد الإنسان؟ قد تختلف الإجابات، لكن الجميع يتفق على شيء واحد، أن هذا السؤال ما زال سؤالاً ملحاً: لماذا وجد الإنسان؟ ما هو الهدف من وجود الإنسان؟ والإجابة عن هذا السؤال كما تحدد نظرتنا للكون وعلاقة الإنسان بالطبيعة تحدد نظرتنا للإنسان نفسه. هل الإنسان مسؤول أم ليس مسؤول؟ هل هناك قيم يسأل عنها الإنسان أم لا يوجد قيم يكون الإنسان مطوقاً بالمسؤولية عنها؟ هنا نتحدث عن محاور ثلاثة. حقيقة الإنسان بين اتجاهين، وأن الكون أسرة واحدة هادفة، وأن الحضارة لا يمكن أن تبنى من دون مسؤولية قيمية يتحملها الإنسان. نأتي إلى المحور الأول. حقيقة الإنسان بين اتجاهين،
الاتجاه الطبيعي السلبي والاتجاه الغائي الهدفي. الاتجاه الأول الاتجاه الطبيعي السلبي، كيف ينظر إلى الإنسان؟ هناك من يقول إن جميع عناصر الحياة من المجموعات الشمسية والكائنات الحية تتفاعل مع بعضها البعض وتبني الحياة، إلا الإنسان، فإن الإنسان جاء ليأخذ وما جاء ليعطي، إن الإنسان جاء ليستهلك ويستنزف وما جاء ليقدم، إن الإنسان فرض نفسه على الطبيعة وبنى حضارته رغم أنف الطبيعة، فهو وجود بلا هدف، وجود جاء ليضمن لنفسه البقاء والنمو والتكاثر والاستمرار من دون أن يكون له هدف صمم لأجله. هذا هو الاتجاه الطبيعي. هنا مجموعة من العلماء يؤكدون هذا الاتجاه الطبيعي السلبي تجاه الإنسان. مثلا ستيفن هوكينج يقول الجنس البشري ليس إلا حثالة كيميائية على سطح كوكب متوسط الحجم. نحن يعني البشر نحن بغاية التفاهة لدرجة أني لا أستطيع تخيل أن الكون كله وجد من أجلنا. نحن جئنا بلا هدف، نحن مجرد حثالة كيميائية. ريتشارد دوكينز يقول الكون لا شيء سوى مجموعة من الذرات المتحركة، والبشر هم ببساطة آلات لتكاثر الحمض النووي، ليس إلا يتناسلون ويتكاثرون مثلهم مثل الحشرات والبعوض التي تدور في أرجاء هذه الأرض. ويقول أيضا في كون، وهو كوننا، في كون من القوى الفيزيائية العمياء والنسخ الجينية، بعض الناس سوف يتأذون وآخرون سوف يكونوا محظوظين، يعني تلاقي واحد حظه زين واحد حظه سيء. لماذا؟ ما في سبب، طبيعة عمياء، ما في هدف، صدفة هذا صار حظه سيء، صدفة صار هذا حظه حسن، لا يوجد هناك هدف. ولن تجد أي سبب لذلك، لا عدالة في الكون ولا تصميم في القاع ولا هدف، ولا يوجد خير ولا شر، لا يوجد غير اللامبالاة العمياء. هذا هو الاتجاه الطبيعي السلبي الذي يرى الكون تصميم بلا هدف، ويرى الإنسان مجرد حثالة كيميائية لا أكثر من ذلك. مقابل هذا الاتجاه الاتجاه الغائي الهدفي. الاتجاه الغائي الهدفي يقول لا، الإنسان صمم لهدف، صمم لرسالة، الإنسان وجود هادف، وجود ذو رسالة، وجود صمم منذ بداية تكوينه على أن يكون قائدا، على أن يبني حضارة، على أن يكون صاحب رسالة، لا أن الإنسان مجرد حثالة كيميائية. هناك فرق بين دور العلم ودور الفلسفة. العلم هو الذي يجيب عن سؤال كيف، متى، كيف وجد الكون، متى تكونت النجوم، ما هي آليات وجود الإنسان، هذا العلم. أما العلم لا يجيب لماذا وما هو الهدف، الفلسفة تتكفل بذلك. العلم يجيب عن السؤال كيف وجد الإنسان، لكنه لا يجيب عن سؤال لماذا وجد الإنسان. الفلسفة هي التي تتكفل الإجابة عن هذا السؤال، لماذا وجد الإنسان؟ هل هو مجرد وجود عابر ينقرض كما انقرضت مليارات الكائنات الحية وينتهي دوره في الحياة، أم أنه لا وجود ذو رسالة يبني حضارة ويبني حياة وعمره أطول من عمره الجسمي المادي، عمره يمتد إلى ملايين السنين التي تنتظره. من هنا نقول هناك ثلاث مؤشرات تدعم الاتجاه الغائي الهدفي مقابل الاتجاه السلبي الذي لا يرى للإنسان هدفا ولا رسالة. المؤشر الأول، الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يسأل من أنا ولماذا وجدت وما هو الهدف من حياتي، هو الكائن الوحيد. الحجر لا يسأل لماذا وجدت، الشجرة لا تسأل ما هي مصيرها بعد الفناء والاندراس، المجرة الضخمة لا تسأل عن الهدف من وجودها. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يبحث عن المعنى، يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الهدف. الإنسان منذ قدم التاريخ يبحث عن الحقيقة، يفرز الخير من الشر، يشيد بالأديان، يبني الفلسفات، يضحي من أجل المبادئ، يضحي من أجل القيم. كل هذا التاريخ يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الإنسان وجود هادف. لو لم يكن الإنسان وجودا هادفا لما ظل يسأل عن المعنى والحقيقة، لو لم يكن الإنسان وجودا هادفا لما ضحى من أجل المبادئ والقيم وبذل كل شيء من أجل مبدئه وقيمته. لو لم يكن الإنسان وجودا هادفا لما ظل هذا السؤال يراوده حتى بعد أن سيطر على الحضارة وبنى هذه الحضارة التكنولوجية الشامخة، مع ذلك بقي السؤال ملحا، ما هو الهدف من وجودي؟ نفس هذا السؤال وبقاء هذا السؤال يدل على أن الإنسان وجود رسالي، وجود هادف، ولذلك ما زال يصر على البحث عن الإجابة عن هذا السؤال. المؤشر الثاني، لو كان الإنسان مجرد حثالة كيميائية لما كان يعيش حسا قيميا في داخله لا يعيشه كائن آخر. هذا الحس القيمي يعشق العدل، يكره الظلم، يحارب ويناضل من أجل الحق والعدالة، يسعى نحو الخير والحق والجمال، يسعى نحو هذه المفاهيم المتأصلة بكل قوته وطاقته، يؤكد على هذه القيم في كل عصر. لو لم يكن إلا حثالة كيميائية. لماذا يصر على هذه القيم؟ لماذا يناضل من أجل هذه القيم؟ فرانسيس فاكوياما صاحب كتاب نهاية التاريخ يقول: لا يمكن لنا البحث عن حقوق الإنسان إلا إذا حددنا حقيقة الإنسان. أولا نفهم ما هو الإنسان، بعدين نفهم ما هي حقوق الإنسان. فلو رجعنا إلى الإنسان وقلنا كما يقول به الاتجاه الطبيعي السلبي أن الإنسان والبعوض على حد سواء، أن الإنسان والطفيلات المعوية على حد سواء، أن الإنسان مجرد حثالة كيميائية، لو قلنا بالمساواة بين الإنسان وبين الكائنات الحية الأخرى لكانت النتيجة ما هي؟ المساواة في الحقوق، بما أن الإنسان يساوي البعوضة إذن الجميع حقوقهما واحد. إذا كان الإنسان مساويا لغيره من الكائنات الحية في أنه حثالة كيميائية، إذن كما يحرم قتل الإنسان يحرم قتل الفيروسات والطفيلات المعوية، لأنها والإنسان حقيقة واحدة ووجود واحد. إذا كان الإنسان متساويا في حقيقته مع كل هذه الكائنات، إذن يجب أن تكون الحقوق متساوية أيضا. فلماذا نميز بين الإنسان وبين غيره من الكائنات في الحقوق؟ إن هذا يكشف عن اختلاف بين الإنسان وغيره، وأن الإنسان وجود هادف ذو رسالة صمم من أجل هدف أسمى يختلف عن بقية الكائنات. المؤشر الثالث: إن الحضارة الغربية والشرقية، قامت الحضارة، تحقق الرفاه المادي، تألقت التكنولوجيا، سيطر الإنسان على الفضاء، امتلك مفتاح أسرار الكون في عصر المعلومة، كل هذا حصل. لكن ما زالت هناك مآزق إنسانية هائلة لم تستطع الحضارة أن تسدها. ما هي هذه المآزق؟ العزلة الاجتماعية، التفكك الأسري، انتشار ظاهرة الكآبة، ارتفاع معدلات الانتحار، انخفاض معدلات الإنجاب والزواج، أليست هذه مآزق إنسانية حادة؟ إن التقدم التكنولوجي للحضارة صاحبه مآزق إنسانية هائلة. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الوجود المادي والتكنولوجي ليس هو الهدف من وجود الإنسان، وإلا لما كان هناك مآزق. يكشف عن أن الهدف من وجود الإنسان أعمق وأسمى من الحضارة التكنولوجية وأعمق من الحضارة المادية. يكشف عن أن السؤال لماذا وجدت ما زال لم يشبع، لا ما زال لم يجب عليه، وأن هذه الحضارة بتقدمها وتألقها ما زالت لم تشبع حقيقة الإنسان ولم تجب عن سؤاله. كل هذه المؤشرات تدلنا على أن الإنسان وجود هادف ذو رسالة وليس كغيره من الكائنات التي تبحر في ميدان هذا الوجود. نأتي الآن إلى المحور الثاني: الكون أسرة هادفة. الإنسان لا ينفصل عن المجموعات الشمسية، والكائنات الحية لا تنفصل عن الإنسان، كل الكون أسرة واحدة يشد بعضه بعضا، كل الكون يعيش هدفا واحدا وتصميما ذكيا واحدا، الكون أسرة واحدة. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ألم تروا أنا سخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أنتم كلكم أسرة واحدة. منطق الفيزياء هو هذا، منطق الفيزياء يقرر أن الكون منضبط بصورة دقيقة للغاية، وأنه لو حصل تغير بسيط في الثوابت الفيزيائية الأساسية ولو بقدر ذرة من أنملة لما تشكلت النجوم ولما تكونت الحياة ولتبعثر وجود الإنسان. الإنسان كله، الكون كله مصمم لهدف واحد مترابط كما تحدث عنه القرآن الكريم، والإنسان من جملة هذا الهدف. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، الحضارة لا تقوم إلا بأربع ركائز، ما في حضارة في الدنيا إلا وتعتمد على هذه الركائز الأربع. ما هي ركائز الحضارة؟ احترام النظام، استثمار الوقت، احترام النظام، استثمار الوقت، نشر وترسيخ لغة العلم والمعرفة. حضارة بدون علم لا يمكن أن تكون. الأمانة ومكافحة الفساد، إذا كان هناك فساد مالي أو فساد إداري لا تقوم حضارة. إذن هناك ركائز أربع لا بد منها، هذه الركائز الأربع تقوم عليها الحضارة المادية لكنها ليست كافية لبناء الحضارة. حتى لو وجد احترام النظام ووجد استثمار الوقت ووجد الأمانة ومكافحة الفساد وسيطرت لغة العلم والمعرفة، مع ذلك لا تنهض دولة ولا حضارة إلا بلبنة أساسية وهي المسؤولية القيمية. إذا لم يكن هناك ضمير، إذا لم تكن هناك مسؤولية قيمية، فليست هناك حضارة عادلة. هناك حضارة لكن ليست حضارة عادلة. الحضارة العادلة هي الحضارة التي تقوم على الضمير وعلى المسؤولية القيمية. لا يكفي لغة العلم ولا يكفي لغة المعرفة ولا يكفي احترام النظام، لابد من وجود المسؤولية القيمية كي تكون الحضارة حضارة عادلة. فمن الذي يؤسس للمسؤولية القيمية؟ من الذي يبني المسؤولية القيمية التي تحتاجها الحضارة، يحتاجها الوجود الحضاري العادل؟ من الذي يبني هذه المسؤولية القيمية؟ إن العلم أجاب عن كثير من التساؤلات، فسر لنا أسرار الكون وأوضح لنا خفايا خفيت على من قبلنا، لكن هذا السؤال لم يجب عنه العلم، لأنه ليس من اختصاصه. لماذا وجد الإنسان؟ وما هو الهدف من وجود الإنسان؟ الهدف من وجود الإنسان الذي يقرره الاتجاه الغائي هو أن الإنسان وجد من أجل أن يبني حضارة عادلة، مو حضارة، حضارة عادلة، حضارة قائمة على الضمير الأخلاقي، حضارة قائمة على المعنى، حضارة قائمة على الهدف، حضارة قائمة على الغاية. ما لم تكن هناك أهداف ولا معاني ولا مسؤولية قيمية أخلاقية لن تكون الحضارة حضارة عادلة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، عدالة، الحضارة هي الحضارة العادلة، ليقوم الناس بالقسط. هنا يقرر القرآن الكريم النظرية الحقيقة التي تبرز لنا الوجود الغائي للإنسان. القرآن الكريم يقرر لنا 4 مضامين لا بد منها من أجل الحضارة العادلة. المضمون الأول: الإنسان وجود هادف. يقول القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أنتم جئتم بلا هدف؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني وأن عمركم سينتهي 50 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة؟ لا لا، عمركم أطول. وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول القرآن الكريم في آية أخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق وإن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هناك هدف. ما هو هذا الهدف؟ يأتي المضمون الثاني الذي يقرره القرآن الكريم: الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال، الكمال المعنوي، الكمال القيمي. يقول القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم يبني حضارة عادلة؟ ليس المهم أن تتنافسوا وتتسابقوا حول القضايا التسلحية والتكنولوجية، المهم أن تتسابقوا حول الحضارة العادلة. هكذا يقرر القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي التي تحقق لك المسؤولية القيمية نحو الأخلاق، نحو الضمير، نحو المعنى. والمضمون الثالث الذي يقرره القرآن الكريم: أن الإنسان في هذا الكون وفي هذا الوجود جاء مضافا إلى أنه يبلغ الكمال المعنوي، أن هذا الإنسان هو المؤهل لحمل الأمانة. يعني القيادة بيد الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأنه يمتلك الأهلية والجدارة لحمل الأمانة ولإدارة الكون وثرواته، وحملها الإنسان. ويقول القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم، أعطيناه الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. المضمون الرابع الذي يقرره القرآن هو أنك مسؤول، ما دمت وجودا هادفا إذن أنت مسؤول عن ذلك الهدف، ما دمت مخلوقا هادفا إذن أنت مسؤول عن القيم التي تتحقق في إطار ذلك الهدف. ما هي هذه القيم؟ ما هي المسؤولية القيمية؟ اقرأوا سورة لقمان. في نصيحة لقمان لابنه ماذا يقول؟ يا بني أقم الصلاة، يعني العبادة، الصلاة رمز للعبادة، رمز للاتصال مع الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني قم بالمسؤولية الاجتماعية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رمز للمسؤولية الاجتماعية، أنت عندك مسؤولية اجتماعية. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أنت ستواجه التحديات وستكابد المصاعب وستعنى بالنوائب والمحن، لأنك صاحب حق، لأنك صاحب ضمير، لأنك صاحب مسؤولية قيمية، لذلك ستعاني من المصاعب والمتاعب، فتحتاج إلى طاقة من الصبر، تحتاج إلى طاقة من التحمل وقوة الإرادة. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تتواضع إلى حد أن تذل نفسك. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. لا تذل نفسك ولا تتكبر وتتفخم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. بعد: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ اقصد في مشيك، يعني ليكن نهجك نهج اعتدال. قصد المشي مو معنى أن تمشي مشي بطيء في الشارع، لا، أن يكون منهجك منهجا معتدلا في الحياة، لا إفراط ولا تفريط. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا تكن ظاهرة صوتية. هناك عندنا مجموعة من الناس ظاهرة صوتية، إعلام بلا معنى، عند إعلام لكن بلا معنى، بلا مضامين، بلا واقع، مجرد ضجة إعلامية ليس وراءها واقع ولا مضمون. هذا الذي هو ضجة إعلامية بلا واقع ولا مضمون، هذا ظاهرة صوتية. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أنت تحمل مسؤولية قيمية يعبر عنها القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه الصورة هي الصورة الحقيقية للإنسان، أن الإنسان صاحب رسالة مبدئية، أن الإنسان صاحب وجود هادف، أن الإنسان مجموعة من القيم والمبادئ التي يضحي من أجلها ويبذل النفس والنفيس في سبيلها. هكذا كانت مسيرة الأنبياء، مسيرة الأوصياء، مسيرة المبدئية، مسيرة التضحية، مسيرة الفداء من أجل القيم، من أجل المثل. مسيرة الأنبياء لخصها النبي محمد بقوله صلى الله عليه وآله: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر. هذا الأمر رسالة مبدأ، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهذه المبدئية العظيمة هي التي قال عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله. هذه المسؤولية القيمية التي تحدث عنها محمد وعلي هي التي تحدث عنها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. أنا أحمل رسالة، أنا أحمل هدف، أنا صاحب مسؤولية قيمية، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع. فتلقى الجموع فردا، تلقى الجموع وحده بلا جنود بلا مدافعين، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد حيدر الحلي رحمه الله: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع بأبي وأمي. هكذا نجدد ذكراه في كل سنة، ذكرى عاشوراء، ذكرى الأسى، ذكرى الحزن، ذكرى ذلك الوجد. الإمام الرضا عليه السلام يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا، بأرض كرب وبلاء. ويقول الصادق عليه السلام: من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا، اللهم ارحم تلك الخدود التي تعفرت على حفرة أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك العيون التي سالت من أجلنا. كلنا ننادي هذه الأيام: حسين يا حسين، حبيبي يا حسين، حسين يا حسين. جئنا هذه الأيام لنجدد ذكراك في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككة. كلنا كلنا ننادي: وحسين. هذه الأيام دخل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا، قال: يا دعبل، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: أنشدني. صار ينشده دعبل بيتا بعد بيت إلى أن وصل إلى هذه الأبيات، هذه الأبيات الباكية، هذه الأبيات الناعية: أيا زائرين إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول كلكم بصوت واحدها: أفاطمة لو خلت الحسين بعد بعد، أفاطمة لو خلت الحسين لقد مات عطشانا بشط فراتي قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده. أفاطمة لو يوما تقومين عنده بعد كلكم ها إذن لطامت الخد فا إذن لطامت الخد فا طم عنده وأجريت دايا مع العين بيل وجناتي. ويلي ويلي أنا الوالدة، من الوالدة والقلب لهفان لهفان ودور عزبني وين ما كان. والله ويلي على ابن الماء عطشان وتلعب وتلعب عليه الخيل مدى لو ان حاضر لو ان حاضر يا حسين يمك يمك انا نجان بفادي لضمك. والله واستروحك يا بني يا بني وشمايك ولا يضيع يا بني لهب دمك. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، لقد حل فيه الأمن بالبركات. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات، اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، إنك جواد كريم. اللهم ارحم أمواتنا وأمواتكم وجميع الشهداء والعلماء، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.